بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الله أكبر
للخير تمضي لا تهاب منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير
سبحان الله جعل الله سبحانه وتعالى أمير المؤمنين عثمان في طريق حفظ القرآن فما نقرأ الكتاب إلا والعثمان أجر وسبحان الله من 15 سنة أشوف خطابات طلب الدعم للقرآن تجد حديث خيركم أن تعلم القرآن وعلمه موجودة في الله وتجد بعض الأدعية خاصة في عثمان تجد أهل المستفيدين من الدعم يقولون للتاجر في نهاية الخطاب اللهم ارض عنهم كما رضيت عن عثمان صاحب القرآن تفضل يا شيخ عبد الرحيم
جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد ففي الكلام بعض تفصيل لما تفضل به الدكتور حسان جزاه الله خيرا أولا إسلام عثمان رضي الله عنه هو معدود في السابقين الأولين وأول من دعاه إلى الإسلام هو أبو بكر رضي الله عنه فهو في ميزان أبي بكر أبو بكر قال له: يا عثمان، إنك رجل حازم لا يخفى عليك الحق من الباطل، أما ترى أن هذه الأصنام التي يعبدها قومك حجارة صماء لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع؟ يعني بدأ ها هنا يخاطب يعني عقله. فقال له عثمان رضي الله عنه: بلى. فقال له أبو بكر: هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قد أرسله الله إلى الناس كافة، فهل لك أن تأتيه فتسمع منه؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه دعا عثمان، فقال له: أفعل. قال: فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا عثمان، أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى الناس كافة. يقول عثمان: فوالله ما ملكت نفسي حين سمعته يقول ما يقول حتى أسلمت. يعني للتو أسلم ما تردد رضي الله عنه. ثم يقول: وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، فوالله ما عصيته ولا غششته. يعني يشهد لنفسه بهذا أنه ما عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غشه. ثم قضية هجرته رضي الله عنه إلى الحبشة. عثمان ما كان من المستضعفين ولا كان من المعذبين، بل كان رجلا تاجرا غنيا ذا مكانة في قريش، وأهله هم بنو أمية بن عبد شمس، لأنه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وقومه يعني أهل شان ولهم شكيمة ولهم قوة، لكنه هاجر لله، وهاجر مع زوجه رقية رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه شهادة ليست لغيره، قال عثمان: أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط، لأن الله عز وجل قال عن لوط: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط. هاجر رضي الله عنه إلى الحبشة، رجع إلى مكة، فهاجر إلى المدينة. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون: إذا كان لعمر أوليات، فيقولون: أول من دون الدواوين، وأول من مصر الأمصار، وأول من أرخ بالتاريخ، وإلى آخر أولياته رضي الله عنه. أيضا عثمان رضي الله عنه أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط. عثمان رضي الله عنه أول من شاد المسجد، يعني بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف كانت جدرانه من اللبن، وكانت أعمدته جذوع النخل، وكان سقفه من الجريد، وكان فرشه من التراب، حتى إن المطر لما كان ينزل كان الماء يقطر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى بالناس ليلة 21 من رمضان، وكانت ليلة ممطرة قد وكف منها سقف المسجد، قالوا: فلما انفتن من صلاته واستقبلنا بوجهه عليه الصلاة والسلام إذا أثر الطين على جبهته وروثة أنفه عليه الصلاة والسلام. عثمان أتى بالساج من الهند، الساج نوع من الخشب، وشيد المسجد النبوي تشييدا يعني يليق بمكانته وبأن المسلمين يقصدونه من كل مكان، فنقل المسلمين نقلة حضارية بهذه التوسعة العثمانية العظيمة، وهو أول من وسع المسجد من الناحية الجنوبية من ناحية يعني القبلة رضي الله عنه وأرضاه. عثمان أول من غزا في البحر، فإن المسلمين في عهد عمر ما غزوا في البحر، وكان عمر حين يستشار في ذلك كان يقول: والله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت، كان يخاف من الغزو في البحر. عثمان رضي الله عنه صنع الأسطول، وكما قال ابن خلدون رحمه الله في مقدمته: لما كانت الدولة العثمانية ما أتت عليها سنوات إلا كان الأسطول الإسلامي في المتوسط يضوي على الأسطول البيزنطي كما يضوي الأسد على فريسته. وعثمان رضي الله عنه أول من غزا في إفريقيا، ومن بين السودان التي أنا منها فتحت في عهد عثمان سنة 30 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من فضائل هذا الرجل المبارك كما ذكر الدكتور إحسان جزاه الله خيرا، أنه اشترى بئر أرومة 20,000 وجعل دلوه كدلاء المسلمين، يأخذ كما يأخذ الناس. ومن فضائله تجهيز جيش العسرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة. فقام عثمان قال: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. كان ينبغي أن يكتفي بهذا. قال: وعلي 100 أخرى يا رسول الله. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 ثالثة. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ثم ذهب رضي الله عنه فأتى 1000 درهم فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل المبارك، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وسبحان الله، هذا الشيء تكرر في عهد أبي بكر رضي الله عنه. قحط الناس في زمان أبي بكر، فجاءوه قالوا له: يا خليفة رسول الله، أمسكت السماء وأجدبت الأرض، فما نحن صانعون؟ أبو بكر رضي الله عنه قال لهم: أبشروا، لا تمسونا حتى يأتي الله بفرج، حتى يأتي الله بفرج. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه جاء أجراؤه الذين كانوا على تجارته من الشام، ومعهم بر وشعير وتمر وما إلى ذلك من خيرات الشام. فجاء التجار يطرقون بابه، فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا له: إن الناس قد قحطوا، وقد بلغنا أن عندك طعاما، فبعنا لنوسع على الناس. قال: حبا وكرامة، ادخلوا، كم تعطونني؟ قالوا: نربحك في الدرهم درهما. قال: هناك من زادني. قالوا: 2 درهم. قال: هناك من زادني. إلى أن بلغوا 10 دراهم في الدرهم الواحد. فقال: هناك من زادني. قالوا: من زادك؟ نحن تجار المدينة. فقال: إن الله تعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أشهدكم أنها في سبيل الله. جعلها كلها للمسلمين. هذا الرجل نفقته رضي الله عنه ما يضاهيها إلا نفقة أبي بكر عليهما من الله الرضوان. وهذا الرجل المبارك زواجه ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الصحابة: ما نعلم أحدا أغلق بابه على بنتي نبي إلا عثمان. وزواجه بأم كلثوم رضي الله عنها يعني كان أمره عجبا. فإن رقية لما ماتت، وصادف ذلك أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما مات زوجها أيضا، فجاء عمر رضي الله عنه بعدما انقضت عدتها إلى عثمان، قال: يا عثمان، إن شئت أنكحتك حفصة. على عادة الرجل الصالح يبحث لبنته عن الرجل الصالح. فقال عثمان رضي الله عنه: ما لي بها حاجة، يعني اعتذر إليه. فجاء إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، إن شئت أنكحتك حفصة. فسكت أبو بكر. يقول عمر: فكنت في نفسي أوجد على أبي بكر مني على عثمان، يعني غضبه على أبي بكر أشد من غضبي على عثمان. يقول رضي الله عنه: فجلست في المسجد مهموما، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما بك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله، عرضت حفصة على عثمان فأبى، ثم عرضتها على أبي بكر فما أجابني بشيء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فعمر رضي الله عنه فهم الرسالة، وذهب رضي الله عنه وأتى بحفصة وأسلمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاء أبو بكر يهنئه، كأنه رأى في عيني عمر شيئا من اللوم، فقال له: يا عمر، والله ما منعني أن أجيبك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سره، ولو تركها لنكحتها. وهذا أيضا يعني درس عظيم من أبي بكر رضي الله عنه. أيضا خلافة عثمان رضي الله عنه لا بد أن نقول بأنها كانت عملية شورية كاملة، عملية شورية بكل معنى الشورى. فإن عمر رضي الله عنه سمى هؤلاء الستة، فتنازل ثلاثة لثلاثة، قال طلحة أمري لعثمان، وقال عبد الرحمن أمري وقال سعد أمري لعبد الرحمن، وكذلك تنازل الزبير رضي الله عنه لعلي. فبقي هؤلاء الثلاثة، قال عبد الرحمن اجعلوها لي أحكم بينكما. بقي عبد الرحمن أياما ثلاثة يغشى الناس في بيوتهم في أسواقهم في مساجدهم، حتى دخل على ربات الخدور على الفتيات الصغيرات يسأل الناس علي عثمان عثمان علي من تختارون. ثم لما اكتملت الثلاثة الأيام جاء رضي الله عنه إلى ابن أخته المسور ابن مخرمة، قال له أنائم أنت؟ والله ما اكتحلت عيني بنوم منذ ثلاث، قم فادع لي الرجلين. فالمسور أراد أن يتذاكى رضي الله عنه أو يفوز بما يسمى الآن بالسبق الصحفي، قال أيهما أدعوه أولا من أجل أن يعرف. فقال له عبد الرحمن من شئت أدع من شئت.
على مين يا أبو؟
نعم على مين يا نعم أدع من شئت. قال فدعوتهما، فعبد الرحمن رضي الله عنه اجتمع بهما اجتماعا مغلقا، وأخذ عليهما عهد الله إن بويع لأحدهما أن يسمع الآخر ويطيع، وإن بويع لأحدهما أن يسير بسيرة الشيخين من قبله. فثم أعلن قال إني بلوت الناس أياما ثلاثة فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. ثم كانت البيعة الخاصة ثم بعدها البيعة العامة. بالأمس استفدت من كلام الدكتور إحسان جزاه الله خيرا أن عهد أبي بكر كان عهد تأسيس، وأن عهد عمر كان عهد تطوير، وأن عهد عثمان كان عهد رخاء. فعلا يقولون كان يقال للناس أغدوا على سمنكم، أغدوا على عسلكم، أغدوا على تمركم، فيأخذ الناس من بيت المال ما شاءوا. كان عهد رخاء عهد عثمان رضي الله عنه، وكان ينام في المسجد ويقول الأطفال هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين، ما عنده لا حرس ولا عنده جنود ولا كذا. أنا أريد أن أختم بكلمة يسيرة أقول بأن البغاة الظالمين الذين سماهم الدكتور إحسان الأوباش، هؤلاء البغاة الظالمون ساقوا لعثمان 11 أو 11 تهمة، والإنسان يعجب منها. يعني كيف يجرؤ الناس، كيف يجرؤ الأصاغر على الكلام في الأكابر مثل هذه الجرأة؟ قالوا بأنه ما شهد بدرا وفر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان، ثم إنه حرق المصاحف وضرب عمارا حتى فتق أمعاءه، وعزل ونفى أبا ذر إلى الربذة، وأنه ولى أقاربه ورد الحكم ابن أبي العاص إلى المدينة بعدما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولى الوليد ابن عقبة وقد سماه الله فاسقا، إلى غير ذلك من التهم. أنا أريد أن أقف عند قضية الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يذهب إلى مكة يفاوض، فعمر رضي الله عنه من باب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لست خير من يقوم بهذا، وإن بني عدي لا يمنعونني من قريش، ألا أدلك على من هو خير مني؟ عثمان بن عفان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث عثمان، عثمان عليه من الله الرضوان ساق الهدي من أجل أن تنحر في مكة، ثم تلقاه بنو عمه بنو سعيد بن العاص وهم يحملون سيوفهم يقولون نحن يقولون له أقبل وأدبر لا تخف أحدا، بنو سعيد أعزة الحرم إن شئت طف. فمن أدبه رضي الله عنه قال والله ما كنت لأطوف ببيت قد صد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لعثمان، وكما سمعنا الآن بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشيع بأن عثمان قد قتل ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال اللهم هذه عن عثمان. فالصحابة رضوان الله عليهم رأوها منقبة أخرى لعثمان عليه من الله رضوان، وضرب له يوم بدر بسهم رجل قد شهد بدرا. أما قصته يوم أحد فعلي رضي الله عنه اجتمع بهؤلاء لما جاءوا في المرة الأولى من البصرة والكوفة، وبعضهم من مصر وقيل بعضهم من بلاد المغرب أيضا، اجتمع بهم وقال لهم أما ما كان يوم أحد فأشهد أن الله قد غفر له، لأن الله قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله يعني سبحان الله، الله يقول ولقد عفى الله عنهم، ثم هؤلاء يريدون أن يحاسبوا عثمان. ثم أقول المنقبة العظيمة لعثمان عليه من الله الرضوان أنه أبى أن يقاتل، قال ما كنت لأكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة دماء أمته. يروي الإمام الحاكم عن الشعبي رحمه الله أنه قال أجمل ما قيل في عثمان ما قاله كعب بن مالك، فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتله، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر عنهم عن الناس إدبار النعام الجوافل. يعني بعد عثمان رضي الله عنه ما اجتمع الناس وهو الذي قال لهم أيها الناس على ما تقتلونني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر بعد إيمان، والله ما ارتددت منذ أسلمت، والنفس بالنفس، والله ما قتلت نفسا حرم الله قتلها. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة عثمان.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
أما بالنسبة للموضوع ذكرت عدة نقاط في هذا الباب. أولا المصاهرة، فعمر يعرض ابنته على أبي بكر وعثمان، ويزوج علي رضي الله تعالى ابنته أم كلثوم لعمر، وهذه أم كلثوم تنجب رقية وزيد، وزيد يفتخر ويقول أنا ابن الخليفتين، ابن الخليفتين ابن عمر وابن علي رضي الله تعالى عنه. وعثمان يزوج ثلاثة من أولاده من أبنائه لحفيدات علي رضي الله تعالى عنه، فعثمان رضي الله عنه يزوج ثلاثة من أبنائه لحفيدات علي ابن أبي طالب. هذه مصاهرة تدل على مدى التآلف والقرب بعضهم من بعض. الأمر الثاني الأسماء، سمى علي رضي الله تعالى عنه بعض أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان، ولا يسمي الإنسان أبنائه إلا بحب الناس إلى قلبه، وخاصة هذه الأسماء مميزة لهؤلاء الثلاثة دون غيرهم. منه كذلك نقطة أخرى الخلافة، وهو منصب جليل ويسعى الناس إليه وتقاتلوا عليه كما ذكرنا سابقا، وهؤلاء يحملون هم الأمة أكثر من أنفسهم، كما سبق أن ذكرنا وذكر الشيخ قبل قليل أن أبو بكر الصديق يزكي عمر للخلافة، وعمر يقول لأبي بكر أبسط يدك أبايعك، وأبو بكر يجعل خليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر يجعلها شورى في ستة منهم عثمان وعلي رضي الله عنه. فانظر هذه السلسلة كيف أنها متآلفة متوافقة، يحب بعضهم بعضا ويحرص بعضهم على نفع الأمة، ويقدم الأحب إلى قلبه والأقدر على الخلافة، ليس فقط الحب وإنما الأقدر على خلافة الأمة. وعلي رضي الله عنه يبايع عثمان رضي الله عنه أول الناس قبل أن يبايع. هذه نقطة. نقطة أخرى العلم والتعليم، كلهم كتبت وحي، وقد نص على ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، بعضهم ذكر ثلاثة دون أبي بكر الصديق، ابن كثير ينص على أن أبا بكر الصديق منهم، فصار الخلفاء الأربعة كلهم كتبت وحي، وكلهم عالم فقيه معلم مهتدي مقتدى به، والدليل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين مهديين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الخلفاء الأربعة فكلهم في تبليغ كليات الدين ونشر أصوله وأخذ الناس عنهم ما ليس لغيرهم، وكلهم مبشر بالجنة كما جاء في الحديث، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام. قال ابن تيمية وكل من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم يشهد له بأنه من أفضل أولياء المتقين، بل هؤلاء الأربعة أفضل خلق الله بعد النبيين. هذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك كلهم اتباع واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نزل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائمة، الأربعة مع بعض الصحابة بقوا في المسجد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى من الذين بقوا قال ومنهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناس من الأنصار، أو الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناس من الأنصار، كلهم عمل جماعي. في دفن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا ودفنوه بعد الخلافة، بعية الصديق رضي الله عنه اتفقوا عليه، جمع الصحف والمصحف في عهد عثمان وأبي بكر اتفقوا عليه، قتال المرتدين اتفقوا عليه، قتال البغاة اتفقوا عليه، جيش أسامة اتفقوا عليه، كلهم قلب واحد فيما هو من دين الله تعالى وفيما ينفع المسلمين وفيما يحمي الإسلام من المرتدين والبغاة وغيرهم. حتى في أصول الفقه اتفاقهم حجة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة لا يجوز خلافها، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته حتى في أصول الفقه. هذا ما تيسر، والله تعالى أنا وصلى الله عليه وسلم. لتها
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. تفضلت بسورة لو تدبرها الناس لكفته. هذه السورة فيها أركان النجاة والعصر. الإنسان زمن بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه فهو زمن، ولأنه زمن أقسم الله له بمطلق الزمن. أما جواب القسم إن الإنسان لفي خسر. لماذا؟ لأن مضي الزمن وحده يستهلكه، فالموت محقق. متى ينجو من هذه الخسارة؟ أربع أشياء: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني بحثوا عن الحقيقة، عن سر وجودهم وغاية وجودهم ومآلهم وحقيقة الموت والدار الآخرة، بحثوا عن الحقيقة، آمنوا وتحركوا وفقها، عملوا الصالحات، طعام شراب كسب أموال إنفاق أموال سفر إقامة، كل الحركة وفق منهج الله. الآن والدعوة إلى الله بهذا الثالث فرض عين على كل مسلم، لكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف. الآن صبر على معرفة الله والعمل بمنهجه والدعوة إليه. أركان النجاة: الشافعي قال لو تدبر الناس هذه السورة لكفته، والحقيقة هي سورة، والصحابة الكرام ما تفرقوا إلا على هذه السورة، فأرجو الله أن تكون هي منهج لأبنائنا. نعم.
بارك الله بكم الله يخليك.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.